بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. المراسيل جمع مرسل، والمرسل هو ما رواه التابعي مضيفا إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. فهذا من قسم الحديث الضعيف كما هو قول جماهير أهل العلم، أنه من قسم الضعيف، وسبب تضعيف المرسل أننا لا ندري من حدث هذا التابعي بالحديث، فقد يكون الذي حدثه صحابيا وقد يكون تابعيا. لو علمنا أنه صحابي فلا يضر ذلك، ما دام التابعي المرسل ثقة لقي ذلك الصحابي، لكن عندما لا نعلم من حدثه فيحتمل يكون الذي حدثه تابعيا، وعلى تقدير كونه تابعيا فيحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، ولو افترضنا أنه ثقة فيحتمل أن يكون ذلك التابعي أخذ عن تابعي آخر، وذلك التابعي الآخر احتمل أن يكون ثقة واحتمل أن يكون ضعيفا، وهكذا يتسلسل إلى سبعة. فإن أكثر ما وجد من روايات التابعين بعضهم على بعض سبعة، وبالتالي فإن الحديث المرسل من قسم الضعيف، هو قول كثير من أهل العلم. وهناك من يرى بأنه محتج به وهذا القول غير صحيح، وهناك من يخص بعض المرسلات يحكم لها بالصحة، كمن يصحح مراسيل سعيد بن المسيب ابن المسيب رحمه الله، وهذا القول أيضا مرجوح. الصواب أن المرسل من قسم الضعيف، ويسمى مرسلا سواء كان الذي أرسله من كبار التابعين أو من صغارهم، إلا أن مراسيل صغار التابعين غالبها معضلات، ومراسيل كبار التابعين أحسن من غيرها. قال: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد. المواطأة بمعنى الاتفاق والموافقة، يعني خلت عن أن يتفق هذا مع هذا على رواية الحديث، قد يكون شيخهما واحدا، وقد تتفق الروايات، رواية هذا التابع مع هذا التابعي، فلا يظن أن هذا يتابع هذا وأن هذا يصحح حديثه بمتابعة ذاك، لاحتمال أن يكون المخرج واحدا، قد يكون الذي حدثه ما واحدا. فلذلك اشترط أهل العلم تقوية الحديث المرسل بمرسل آخر، أن يكون المرسل الآخر قد أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، أن يكون المرسل الآخر قد أخذ العلم عن غير شيوخ الأول، حتى يزول احتمال أن يكون أخذ عن شخص واحد فيرجع الحديث إلى طريق واحدة. قال: فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. نعم، النقل قد يكون صدقا وقد يكون كذبا حسب حال الناقل، ثم الكذب أيضا قد يكون كذبا عن طريق التعمد يكذب، وقد يكون كذبا عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ. كيف ذلك؟ من هذا الباب ما يذكرونه من قصة ثابت ابن موسى الزاهد، أنه دخل مجلس بعض شيوخه، وكان ثابت صاحب قيام ليل، يعني صاحب عبادة، قوم الليل ويصلي. فكان الشيخ في ذلك المجلس يحدث تلامذته وساق لهم بإسناد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما انتهى من قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثابت. ثابت كان يسمع الحديث، يعني يسمع الإسناد، سمع الإسناد. فلما رآه ذلك الشيخ قال مداعبا له: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لما سمع ثابت هذا يظن أن هذا هو متن الحديث، لأنه قد سمع الإسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا متن لذلك السند، فجعل يروي ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاله. لكن هل تعمد ثابت الكذب؟ ما تعمد، حصل الوضع هاون عن طريق الخطأ، وسرقه منه بعض الكذابين وركبوا له الأسانيد وصار حديثا، وهو ليس بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الوضع قد يقع عن طريق الخطأ، قد يقع عن طريق الخطأ. قال: فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. هذا واضح. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على، عندكم على اختلافه بالفاء وبالقاف، يعني علم أنهم ما اتفقوا، هذا يأتي بالحديث وهذا جاء بالحديث، نفس الحديث، هذا ما التقى بهذا ولا اتفق على هذا الحديث، هذا يدل على أن الحديث له أصل صحيح. يعني مثال سيذكره شيخ الإسلام، حصل المثال: لو جاءك شخص من السوق فقال لك: حصل اليوم في السوق كذا وكذا، أنت الآن في حيز التشكك في خبري هل هذا صحيح أم لا، جاءك شخص آخر وأتى بنفس الخبر، جاءك شخص أيضا ثالث وأتى بنفس الخبر، هنا الذي يقع في نفسك أن الخبر صحيح، بشرط أن لا يكون الثلاثة اتفقوا. لكن لو كان الكل يعني مع بعض، أو تعرف أن هؤلاء كلهم أصحاب وربما يكونون قد اختلقوا الكلام، هنا تتوقف فيه. لكن عندما يأتي هذا شخص غير معروف، وما يأتي شخص آخر غير معروف مع الأول لا يعرفه، والثالث يعني يبعد أنه اتفق مع الأولين، هنا الذي ينقدح في نفسك أن الحديث، أن الخبر صحيح. وهكذا بالنسبة للمرسل، يقول لابد أن يكون هذا التابعي الذي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تابعه تابعيون آخر، يكون الآخر ما أخذ عن شيوخه، لأنه لو أخذ عن شيوخه احتمال يكون الشيخ الذي حدثه ما واحد، ثم مع احتمال يكون واحدا قد يكون ضعيفا، فلذلك ما يقبلون. فيقول شيخ الإسلام: عندما يأتي الخبر من عدة جهات وعلم أن الذين أخبروا لم يتواطوا، أي لم يتفقوا فيما بينهم، نعرف أن الخبر صحيح. قال: وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد. علم أنه صحيح، وعلم أن ذلك إيش عندكم؟ واضح، هو الذي سبق شرحه. قال: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها. يعني لو قيل مثلا إنهما قد كذبا يبعد أن يكذبا ويأتيا بنفس التفاصيل مع بعض من غير أن يكون قد اتفقا، فلما أتيا بنفس التفاصيل يعلم أن تلك الواقعة حصلت فعلا. أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، وهذا شيء واضح. كان بعض القضاة قديما ولا يزال يفعلون بها الآن في أماكن التحقيق مع المجرمين أو كذا، إذا حصل اشتراك في شيء أو جاء جماعة مثلا يشهدون على واقعة معينة وأن فلانا قتل فلان أو كذا، بعض القضاة يفرق بينهم ثم يسأل كل واحد على حدة ويحاول أن يجرجره في الأسئلة حتى يعرف صدقه من كذبه، فإذا رآه متفق على شيء معين ولم يحصل يعني بينهم اختلاف يعرف أن هذا الأمر قد وقع فعلا وأنهم رأوا بأعينهم، لكن عندما يحصل التخالف، وهذه قريبة مما نحن بصدده، قريبة مما نحن بصدده، يعني قد يشهد ثلاثة مثلا على فلان أنه قتل فلان، فيفرق بينهم القاضي ويسأل الأول أين قتله، يقول في مكان كذا وكذا، طيب بماذا قتله، يقول قتله بكذا وكذا، ويسأل يأتي يسأل الثاني، إذا اتفق يعني يدل على أن هذا له أصل صحيح، لكن عندما يختلفان هذا يقول ضربه بحديدة وهذا يقول خنقه وهذا يقول قطع رأسه بالسيف، هذا يدل على إيش؟ على الكذب. قال: فإن الرجل قد يتفق أنه ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، قد يحصل هذا لكن لا يتفقان في التفاصيل. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون، يعني يقول البيت والبيتين قد يتفقان فيه، هذا يأتي ببيت وهذا يأتي ببيت من غير أن يكون قد اطلع على بيت الأول، نفس بيت الأول تتفق القريحة الشعرية عندهما، لكن أن هذا يأتي بقصيدة طويلة ثم يقال فلان جاء بنفس القصيدة من غير أن يكون اطلع على قصيدة الأول، هذا بعيد، لابد أن يحصل شيء من الاختلاف. قال: أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه وأخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريقة يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله إما لضعف الناقلة. الحاصل أن الأحاديث التي ضعفها ضعف يسير ومن ذلك المراسيل أنها يجبر بعضها ببعض ويعضد بعضها بعضا ويقوى الحديث مجموع طرقه، وهذه مسألة تفاصيلها في كتب مصطلح الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.